بخير الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الفضليات في درس جديد من دروس تفسير كلام رب العالمين الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا هو اللقاء الثاني في ظلال تفسير سورة القلم، فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم قبل ذلك، أن سورة نون تسمى بسورة الخلق، وهي السورة الثانية من حيث النزول على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نزلت بعد العلق. والخلق هو جماع الدين، لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. وقال بأبي وأمي: ما من شيء أثقل في الميزان عند الله عز وجل يوم القيامة من حسن الخلق. وقال: فإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لذلك ما خسر الدعاة مكانتهم في القلوب إلا بسبب أخلاقهم، وما كسب الدعاة وشيوخ المسلمين وعلماء الأمة مكانتهم وتربعوا على عروش القلوب عند المسلمين إلا بسبب أخلاقهم. لذلك بنيت هذه السورة على الخلق. قال الله تبارك وتعالى لنبيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: أي على دين عظيم. أين وقفنا يا كرام؟ ولا تسمح لي أن أقوم بمراجعة صغيرة جدا على ما ذكرناه في المرة الماضية؟ نبدأ من حيث وقفنا ولا نعمل مراجعة يا شباب؟ طيب نراجع مراجعة سريعة جدا. قلنا والله المستعان في السورة تقوم على القلوب في بدايتها يقسم الله عز وجل بقوله نون، وقلنا هذه الحروف المقطعة اختلف فيها أهل العلم اختلافا بينا، فمنهم من ذهب إلى أنه لا علم من ورائها ولا طائل من معرفتها، وأنها من الغيب المكنون الذي استأثر الله عز وجل بعلمه وتفسيرها قراءته، ومنهم من ذهب إلى أنها من باب الإعجاز، وفي أن الله عز وجل بعث كل نبي من أنبيائه ورسله بمعجزة قومه أو بالأمر الذي تفوقوا فيه، فبعث عيسى عليه السلام بإبراء الأكمه والأبرص في زمن اشتهر فيه الطب، وبعث موسى باليد والعصا في زمن اشتهر فيه السحر، وما إلى ذلك، فبعث الله عز وجل نبيه بهذا الكتاب المعجز في زمان اشتهرت فيه اللغة وبالغ فيه الناس في قول الشعر والمثل والأدب والبلاغة وما إلى ذلك. ومنهم من قال أن نون اسم للسورة، أو نون اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، أو نون اسم للقرآن، ومنهم من قال بل إن الحرف إن نطق فإنه يدل على التنبيه، فلو قلت لك إلى فقط فإنك سوف تنظر إلي وتنتظر بقية كلامي، أو أقول لك يا وأسكت فإنك سوف ترفع بصرك إلي وتنتظر الكلام. ومنهم من ذهب إلى أنها قسم من أقسام الله عز وجل يقسم بها، ومنهم من ذهب إلى أنها أصل من أسماء الله تعالى، مستدلا بقول علي أو بدعاء علي أنه كان يقول يا كاف يا عين صاد. الله عز وجل أعلى وأعلم، فأقسم سبحانه بالقلم ولا يصدره، فإن القلم أيها الكرام به يقول الكتاب الساطر للكلام المتضمن للأمر والنهي والإرادة. هذا القلم قد يكون القلم الذي أمره الله عز وجل بكتابة من حديث النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إذ يقول أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل شيء أو اكتب كل كائن إلى يوم القيامة. ومعلوم عندما أمرك بأن تمسك بالقلم ثم أمرك بالكتابة أقول لك اكتب، فأنت تنتظر ماذا سوف يخرج مني حتى أخبرك به، وهذا يدل دلالة قاطعة على أنني أعلم منك، فإنني سوف أملي عليك من علمي، ففيه قسم بعلم الله الكائن ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما يكون إلى يوم القيامة. وقد يكون القلم الذي يمسك به الحفظة، قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، والكتابة لا تكون إلا بالقلم. وأنا ربما كان القلم الدنيوي الذي يمسك به الطالب والتلميذ والعالم والصغير والكبير، فهو يدل على العلم المحيط بكل شيء. فتلك الأقسام وقعت، أو كما رجحه أهل العلم، أنه بالقلم الأول الذي أمر الله عز وجل به أن يكتب، ويسمى بقلم التقدير ومسطوره. وهذا إن دل أيها الكرام يدل على علم الله عز وجل بالحوادث قبل كونها، وكما قلت أن من علم بالشيء قبل كونه أبلغ ملايين المرات ممن علمه بعد كونه، أو أن من علم بالشيء قبل حدوثه أبلغ ممن علمه بعد حدوثه، وهذا هو الأول حق لله عز وجل. أقسم الله عز وجل في بداية السورة على ثلاثة أشياء، فقال نون والقلم وما يسطرون، على أي شيء تقسم يا رب العالمين؟ يقسم فقال ما أنت صلى الله عليه وسلم بنعمة ربك مجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فسلم عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أي نقص يقدح فيه، أي نقص يقدح فيه. فاتهمه كفار قريش بأنه مجنون، انت معايا شباب ولا تعبت؟ اتهمه كفار قريش بأنه مجنون، فبرأه الله عز وجل بثلاثة أشياء. ليه؟ لأن عندما تأتيني بشيء، عندما تأتيني بكلام، أنظر إلى شيئين، أنظر إلى عقلك وإلى الكلام الذي أتيت به، أنظر إلى عقلك وإلى الكلام الذي أتيت به. فقد يكون الكلام باطل ولا عقل لك، فهذا جنون يستحق الذم، أو أن يكون الكلام الذي أتيت به باطل ولك عقل فهذا يستحق العقاب، أو أن يكون هذا الكلام حقا مع وجود عقلك فهذا ينفي الجنون. فأثبت الله عز وجل الحق الذي أنزل على النبي، ثم أثبت أن له عقلا، فقال عز وجل ما أنت بنعمة ربك، أي هذا القرآن، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. قلنا أن الباطل يستحق الذم والعقاب، فأين مدح الله تبارك وتعالى؟ قال وإن لك لأجرا غير ممنون. قالت العرب من الحبل إذا انقطع، أي أن أجر الله عز وجل لنبيه لن ينقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال وإن لك لأجرا غير ممنون، ثم يطيب خاطره بكلام يضاد ما حكاه عنه كفار قريش من أنه مجنون. قال وإنك لعلى خلق عظيم بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وصحبه وسلم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. ثم قال فستبصر ويبصرون، أي فستبصر حالهم يوم القيامة، ويبصرون حالك يوم القيامة، أيهم ابتعد عن طريق الرحمن وتعلق بالمفتون وهو الشيطان. قال بأيكم المفتون. احنا قلنا أن الله عز وجل عندما يأمر القلم بالكتابة، فالله عز وجل له العلم قبل الخلق وبعد الخلق، فقال عز وجل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال فلا تطع المكذبين. وهذه الآية تتضمن شيئين، الأول أنه نهاه عز وجل عن طاعة هذين الضربين، فإن النهي عن طاعة المرء نهي عن التشبه به من باب الأولى، عندما أقول لك لا تزر مع كذاب فأنا بالأولى أنهاك عن الكذب، عندما أقول لك لا تمشي مع فاجر فإنني بالأولى أنهاك عن الفجور. فعندما يقول الله تعالى فلا تطع المكذبين، فهو ينهى نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم عن مصاحبة الكذابين أو عن الوقوع في الكذب، فلا يطاع لا المكذب ولا الحلاف، كما قال عز وجل ولا تطع الكافرين والمنافقين. لماذا؟ لأن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ففيه تحذير عن اكتساب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم شيء سيء من أخلاقهم من خلال المخالطة، فليأخذ حذره، فإنه محتاج إلى مخالفتهم لأجل دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. لذلك عندما أقع أنا مثلا والعياذ بالله في تدخين السجائر أو في تدخين المخدرات، ثم أحاول أن أدعوك إلى أن تقلع عن المخدرات أو عن السجائر أو عن الحرام، فسوف تنظر إليه بتعجب وتقول لي كيف تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه، أنت تقع او انت واقع في مثل ما ابتليت به انا. بص لنفسك الاول. فقال تعالى فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقلنا ان الدال والهاء والنون تدل على خفة وقلة ويسرة. ان الذي تدعوه الى الله عز وجل وهو مصر على معصية الله تعالى انما يحتاج الى ان يرى منك زلة قدم، الى ان يرى منك بعد ولو يسير عن الطريق الذي تقف عليه حتى يستأسد عليك ويأخذك بعيدا رويدا 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 عن طاعة الله وطاعة رسوله، كما قال الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لو حدث هذا إذا لأذقناك ضعف الحياة أي ضعف العذاب في الدنيا وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. فإن العلمانيين والمنافقين والداعرين يريدون تنازلا من أهل الإسلام، يقدم أهل الإسلام تنازلا ثم تنازل ثم تنازل ثم تنازل إلى أن تجد أننا ابتعدنا تماما عن ديننا من خلال المداهنة عشان الله عز وجل وإياكم. خلاصة المقدمة لتلك السورة العظيمة أن الله عز وجل ذكر فيها الأخلاق، فذكر فيها الأخلاق الحميدة متمثلة في أخلاق النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، ثم ذكر الأخلاق السيئة. والأخلاق السيئة تنقسم بقطعها إلى قسمين، أخلاق في العلم وأخلاق في العمل. أخلاق العلم، الأخلاق السيئة في العلم التكذيب، والأخلاق السيئة في العمل ذكرها في صفات الوليد بن المغيرة. فذكر قسمين المكذبين ولو الأخلاق الفاسدة، وذلك لوجوه. واحد، أن المأمور به هو الإيمان، والإيمان هو العلم والعمل. الإيمان ينقسم الإيمان إلى العلم والعمل، وضد العلم الصحيح الكذب، وضد العمل الصحيح ما ذكره ربنا تبارك وتعالى من الأخلاق السيئة عن الوليد ابن المغيرة. لذلك يقول الله عز وجل مثلا في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر سواء علم أو عمل إلا الذين آمنوا، هذا العلم، نجاهم الله عز وجل بالعلم الصالح، وعاملوا الصالحات، هذا الجانب العملي. وكما قال عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وهذا ضد الكذب، وتواصوا بالصبر، لأن الصبر جماع الخير. لذلك سوف يختم الله تبارك وتعالى هذه السورة لنبيه بقوله فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكفور. اعلم أيها الحبيب أن صلاح الإنسان في العلم النافع والعمل الصالح وهو الكلم الطيب الذي يصعد به إلى الله عز وجل. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح هو جماع العدل، وجماع ما نهى الله عز وجل عنه الناس هو الظلم. يبقى عندنا أمر ونهي، عندنا أمر ونهي، جماع الأمر العدل، وجماع النهي إن أنت تقع في ما نهاك الله عز وجل عنه هذا يسمى الظلم. لذلك قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يبقى عندنا الضياع والهلاك يكون في الجانب العلمي والجانب العملي. الجانب العلمي ولا تطع المكذبين، الجانب العملي قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز. هذه الأخلاق السيئة العملية. طب الأخلاق السيئة العلمية طاهر. ولا تطع كل حلاف مهين. الحلاف على وزن فعال وهو كثير الحلف، وهو يكثر من الحلف لأنه يرى في أعين الناس أنهم يكذبونه ولا يصدقونه. يعني عندما أقول لك سافرت إلى مدينة كذا بالأمس وأنت تعلم عني أني كذاب، وأرى أو قرأت الكذب أو تكذيبك في عيني تماما، فحتى أحاول تقريب الأمر إلى نفسك أطعمه بالكذب، أقول لك والله العظيم أنا سافرت، أقسم بالله الذي لا إله غيرك، أقسم بالله والذي رفع السماء، والله في حقي أعد أحلف وأكثر من الحلف حتى تصدقني وأنا أعلم تماما أنك تكذب. فالحلاف هو كثير الحلف، وإنما يكثر الرجل ذلك في خبره إذا احتاج أن يصدق ويوثق خبره. ومن كان كثير الحلف والعياذ بالله كان كثير الكذب. لذلك قال تعالى ولا تطع كل حلاف في قوله مهين في فعله. هماز، هماز مشاء بمهين. قلنا لحضراتكم قبل ذلك أن الفرق بين الهماز والنميم هو السر والعلانية. عندما أقف أمامك وأقول لك أنت كذا وأسبك بكذا وألعنك بكذا وأطعمك بكذا في وجهك مباشرة، هذا يسمى الهمز. أما عندما تعطيني ظهرك وتولي ظهرك وأذكرك في مجمع من الناس في غيابك لأنك كذا وكذا وكذا فأكون جبان لأنني لا أستطيع أن أواجهك بهذا الكلام، فهذا يسمى النم. فجمع الوليد بن المغيرة بين الفجور في الوجه وبين الفجور في القصر. يعني إن كنت أمامه سبك وطعنك ولعنك بأقذر أنواع اللعنات، وإن غبت عنه أيضا سبك ولعنك وشتمك بأسفل أنواع اللعنات. فجمع بين الهمز والنميمة. قال عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، ثم قال مناع للخير معتد أثيم. الظلم نوعان، الظلم نوعان: ترك الواجب وده يسمى منع الخير، والتعدي على الغير وده يسمى الاعتداء. فمن ناحية انه يمنع الخير عن الناس هذه مصيبة. قال مناع للخير، ثم هو يعتدي على الناس ويأكل اموالهم بالباطل، فهذا ايضا مصيبة اخرى ذكرها الله عز وجل للوليد بن المغيرة. فقال مناع للخير معتد أثيم. وكما قال عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم قال عتل. العتل هو الذي يعذب الناس أو يكون مأمور أو يكون آمرا بتعذيبهم، ومنه قوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. أي أن الوليد بن المغيرة إما أنه يأمر كفار قريش وصناديدها بتعذيب الموحدين من المسلمين، أو أنه يباشر التعذيب بنفسه. هذا هو المعنى الأول للعتل. المعنى الثاني أن العتل هو الجبار الفظ الغليظ الذي شعر من شدة تجبره وغلظته معروفا بالشر مشهورا به، له زنمة كزنمة الشاه، لذلك قال زنيم، أي له علامة تظهره بين الناس. وقيل أن الزنيم هو الضعيف الذي أتت به أمه من الزنا والعياذ بالله. يبقى هو مشهور بين الناس لأنه حلاف نميم هماس مشاء بنميم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان لا مال وبنين أفاض الله عز وجل عليه من زينة الحياة الدنيا، وزينة حياة الدنيا تنحصر في المال والبنين، كما قال عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكما قال الله عز وجل عن الرجل الأول صاحب الجنتين في سورة الكهف: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقال عن العاص بن وائل في سورة مريم: الذي رأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. فقال عن الوليد بن المغيرة: أن كان ذا مال وبنين لم يشكر نعمة الله عز وجل إذا تتلى عليه آياتنا من قبل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال أساطير الأولين: الله عز وجل من حكمته جعل سمة للصالحين وجعل سمة للكافرين والمنافقين، فإن العبد إذا تلبث بالقرآن أخذ من سمته، وإن العبد إذا تلبث بالعمل الصالح، إن تلبث بالاستغفار، إن تلبث بالطاعة، الله عز وجل يضع عليه سيمة أي علامة معينة تميزه. لذلك قال تعالى عن الصحابة: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكذلك إن تلبث بالدخان وهو لا يدخن، ربما نظرت إلى اصفرار أسنانه وشحوب وجهه فتعلم عنه أنه مدخن وإن لم تره يدخن، ربما وضع الله عز وجل في قلبك غراسة فإذا نظرت إليه علمت أنه زاني أو أنه مراضي أو أنه لا يصلي. قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم بسيماهم دي باطنة، الظاهرة قال: ولتعرفنهم في لحن القول. هذا عن الصالحين سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وعن المنافقين: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. فالله عز وجل جعل تلك السيمة مميزة للوليد بن المغيرة في الدنيا من أنه هماز نشاء بغنيم عتل بعد ذلك زنيم، ثم جعل له سيمة تميزه في الآخرة. قال عز وجل: سنسيمه أي نجعل له علامة، سيمة على الخرطوم أي على أنفه والعياذ بالله. هذا آخر ما كنا قد وقفنا فيه. نكمل يا رجالة ولا إيه؟ ثم ذكر الله عز وجل خلقا سيئا بعد الكلام عن التكذيب والحلف والإهانة والهمز واللمز وما إلى ذلك، تحدث عن البخل: أعاذنا الله وإياكم من البخل. أتى نفر من بني سلمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، من سيدكم؟ قال: يا رسول الله، سيدنا الجد بن قيس على مفهم فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ إن رجل النساء قد يطول، وإن السارق قد يقلع، وإن شارب الخمر قد يتركها لله عز وجل، أما البخيل فإنه باستمرار حياته أعاذنا الله وإياكم يزداد قلبه تعلقا بالمال يوما بعد يوم، كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا حسنتين، حب الدنيا وحب المال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تعلموا أن البخل لا يبرأ صاحبه منه. اجتمع ثلاثة من البخلاء فقرروا أن يتصدقوا، فقال الأول: لأرسمن على الأرض دائرة وألقين بالمال في الهواء، فما سقط في الدائرة فهو للفقراء، وما سقط خارجها فهو لي. وقال الثاني: لأرسمن على الأرض خطا وألقي بالمال في الهواء، ثم سقط على الخط فهو للفقراء، وما سقط عن جانبيه فهو لي. قال الثالث: لألقين بالمال في الهواء، فما بقي في الهواء فهو للفقراء، وما سقط على الأرض فهو لي. هذه القصة يذكر الله عز وجل فيها أنه يعامل المنافق والعاصي والكافر بنقص التصديق. إياكم والبخل فإنه أهلك من كان قبله. قال الله عز وجل عن كفار قريش: إنا بلوناه. والبلاء هو الاختبار والامتحان والفتنة، وهي سنة ربانية في جميع بني آدم. لن تنجو من ابتلاء، لن تنجو من فتنة. قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال الله عز وجل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إما أن تكون صحيحا، وإما أن تكون مريضا، وكلاهما فتنة. إما أن تكون غنيا، وإما أن تكون فقيرا، وكلاهما فتنة. إما أن تكون عزلا، وإما أن تكون متزوجا، وكلاهما فتنة. إما أن يكون لك ولد أو تحرم عقيم لا ولد لك، وكلاهما فتنة. لذلك يقول الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهؤلاء إخوة أراد الله عز وجل أن ابتليهم، وكان أبوهم رجلا فاضلا يتصدق، وكان يقسم الثمار التي تخرج من الأرض كالتالي، يقسمها إلى عدة أجزاء. الجزء الأول يعيده إلى الأرض فيعيد زراعتها، وقسم يدخره كنفقة سنة له ولأولاده، وقسم يوزعه على الفقراء والمساكين، وكان قد عودهم على ذلك كما قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. السؤال الذي وجه إلينا الآن: كيف نتخذ البخل؟ البخل أقول بالصدقة. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، أي تطهر قلوبهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الصدقة سبب لإرواء القلوب بالخير. وللحديث عن الصدقات والنجاة من البخل تتم في وقت آخر إن شاء الله. قال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا بالله تعالى ليجذنها مصبحين، يعني يقطعوا الثمار عند الفجر أو بعد الفجر. إذ أقسموا ليصرمنها، يعني يقطعون الثمار يجذنها مصبحين، ولا يستحنون مسكينا واحدا يعطونه ثمرة. صح عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال: إياكم والمعاصي، فإن العبد يحرم بالمعصية رزقا كان قد هيئ له. وقال صلى الله عليه وصحبه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وعلى العكس والنقيض، تكون الطاعة سببا في زيادة الرزق، كما قال عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. طائف خرج كالنار من تحت تلك الأرض فأحاط بالثمار كلها أثناء نيامهم فحولها كالليل الأسود أو حولها كالرماد الأسود، هو معنى الصليب. فطاف عليها طائف من ربك، أو أن جبريل نزل عليها فاقتلعها من مكانها ووضعها في أرض الجزيرة العربية، في مكان لا تعرف أرض العرب مكانا غيره، فيه النخيل والثمار والأعناب والماء. فطاف عليها طائف من ربك. هذا المكان موجود إلى الآن، هل عرفتموه؟ اقتلعها بجذورها وزرعها في مكان في السعودية في أرض الجزيرة، هذا المكان يسمى فات. اسم هذا المكان؟ موجود الان. فطاف عليها. ها فطاف عليها ايه؟ فطاف عليها ايه؟ الطائف. احسنت جزاك الله خيرا. الطائف لذلك سماه بالطائف، ان الله عز وجل اقتلع تلك، ان جبريل عليه السلام اقتلع تلك الارض وتركها خرابا يبابا، فقال فاصبحت كالصريم. الصريم يا اما كالليل الاسود او كالرماد الاسود. فتنادوا مفتحين في بيوتهم ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين، يعني ان كنتم ستجمعون الثمرة ولا تتصدقوا على المساكين بثمرة واحدة، لان اباهم رحمه الله تعالى كان مثلا يمد نوع من الغطاء، بيجمع مثلا تمر، بيجمع اعناب، يضع كيس، يجري الكيس او يجري الغطاء على الارض حتى يجمع الثمرة، ما خرج عن هذا الغطاء فهو للمساكين. يأتي مثلا بالشيء اللي احنا بنسميه الأفة، اي طمرة تسقط خارج هذا الدلو او الاناء او الأفة فهي للمساكين. فتنادوا مفتحين عند قيامهم من النوم ان اغدوا على حرثكم من الغداء وهو ساعة الفجر ان كنتم صارمين ولا يعلموا ان الله عز وجل عاملهم بنقيض قصدهم. فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني يتكلمون بطريقة يسيرة حتى لا يجد او لا يسمع صوتهم احد من الفقراء والمساكين، وهم يتخافتون الا يدخل النهر اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادر. الحرب الغيظ او الحرب الغضب، فشتان شتان بين ان امنعك عن شيء لا اريد منك ان تصنعه وانا في هدوء، او ان امنعك عن هذا الشيء وانا غضبان. عندي سيارة، اراد ولدي ان يأخذ مفتاح السيارة ليقودها ليذهب بها الى اي الى مكان ما، فانا اجلس وانا اعلم عنه انه قد استعمل السيارة استعمال سيء، فاقول له وانا هادئ لا تأخذ مفتاح السيارة وانطلق وحاول ان تركب المواصلات العامة في هدوء. اما ان كنت في حالة غضب وغيظ فانني اقوم بشدة وانهره بشدة وارفع صوتي عليه بشدة واجد المفتاح من يده بشدة. هو ده معنى وغدوا على حرب القاتلين، وهذه الاية تفيد الاصرار والعنت والعزم بشدة على ان لا يعطوا اباهم شيئا، بل قالوا ان ابانا كان رجلا مجنونا جاهلا وغدوا على حرب قادر. فلما رأوا جنتهم، فلما رأوا بستانهم، ظنوا انهم ضلوا الطريق ودخلوا الى حديقة اخرى غير حديقتهم، فلما رأوها قالوا انا لضالون، ولكن نظروا الى رقم الحديقة هي الى الطريق المؤدي الى الحديقة هي الى العلامات البارزة عن يمين الحديقة وشمالها هي فلما رأوها قالوا انا لضالون، فرادوا ان يمنعوا المساكين من ثمرة فاخذ الله عز وجل الثمرة، ارادوا ان يمنعوا المساكين شيئا من الربح، والتاجر منا ان تاجر بمئة الف دينار في السنة، في نهاية السنة يجد مثلا ان الله عز وجل اكرمه بمئة وعشرين الف دينار. المئة الف دينار تسمى برأس المال، والعشرون الفا تسمى الربح. فأبوهم كان يعطي من العشرين الفا، يعطي شيئا يسيرا للمساكين ويتبقى له جزء او جزءان من الربح، جزء يرد في الارض وجزء يكفي لنفقة اولاده سنة، مع الاصل الموجود اللي هو راس المال. فعندما يدخلون الجنة، عندما يدخلون إلى حديقته ويجدونها خرابا يذابا أو خاوية على عروشها، معنى ذلك أن أصل رأس المال ذهب والربح ذهب والصدقة ذهبت ولم يتبقى لهم شيء. فلما رأوها قالوا إنا لضالين. شكلكم كيف تسلم بل نحن محرومون. قال أوسطهم إما أنهم كانوا ثلاثة، على ذلك يكون الوسط الأخ الوسط هو الثاني، هذا قول، أو أنهم أكثر من ثلاثة أربعة خمسة ستة، فيكون أوسطهم أعدلهم وأعقلهم وأفضلهم، كما قال عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا الوسط يكون الأفضل بدليل قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة. عن هذه الأمة قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. لذلك اختلف أهل العلم اختلافا فقهيا في قوله تعالى عن كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمنهم من ذهب إلى أنه الطعام الوسط، يعني ليس غاليا ولا فاحشا ولا رخيصا رخصا شديدا، إنما من الوسط القول الثاني إلى أنه أفضل أنواع الأطعمة، كما قال عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسط. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي لولا تصدقون أو تسبحون ربكم تبارك وتعالى، لأنه قال لا يسلمنها مستحيل ولا يستثنون، يعني لا يسبحون. ألم أقل لكم لولا تسبحون أو لولا تصدقون على المساكين، لأنه في نوع من تسبيح الله تعالى، نصف التسبيح الرب لولا تسبحون. فشكروا النعمة بعد ذلك، فشكروا النعمة بعد ذلك، ولا يعلم الواحد منا قيمة النعمة إلا بعد أن يأخذها الله عز وجل من يديه. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. عند وقوع المصيبة لا يحب الواحد منا أن ينسب تلك المصيبة أو أنه المتسبب فيها، لذلك إن وقع رجلان تحت قبض الشرطة مثلا حال قيامهما بالسرقة، فإن الأول يتهم الثاني وإن الثاني يتهم الأول. هذا هو حال الناس يوم القيامة، كل من ضلك وأمرك بالمعصية فإنك تقول فلان أمر، فلان ذكر، فلان قال، فلان أشار، فلان كذا، حتى تختلف الروح مع الجسد فتقول الروح للجسد أنت فعلت، ويقول الجسد للروح أنت أمرت. لذلك يقول فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا متجاوزين للحد، لحد الله عز وجل ولحد الفقراء، والطغيان هو مجاوزة الحد. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، ثم تابوا إلى الله عز وجل وندموا على ما كان منهم. قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فلما صدقت توبتهم بين يدي العزيز الكريم أدلهم الله عز وجل فعلا خيرا منها. قال أحد أهل العلم دخلت تلك الجنة فإذا فيها عطود العنب كالرجل القائم، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. هذا جزء من عذاب الله عز وجل الذي ينزله على البخلاء أو ينزله على المكذبين أو ينزله على كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عدل بعد ذلك زنيم. أن الله عز وجل عامل كل هؤلاء بنقيض قصدهم، فإياك أن تظن أنك إن نمت على صلاة الفجر فإن تلك الساعة الزائدة سوف تريح بدنك، كلا والله سوف يزداد ألمك. إياك أن تظن أن الدينار الذي تجمعه لنفسك وتحرم منه الفقير سوف تزداد به غنى، كلا والله لربما سلط الله عز وجل عليك مرضا، أو سلط عليك امرأتك، أو سلط عليك ولدك، أو أفشل ولدك في التعليم، أو سلط عليك شهواتك وشبهاتك فأخذت المال أخذا شديدا، ربما مكر العبد بامرأة حرام والله عز وجل يعامله بنقيض قصده فيسلط على ابنته أو امرأته أو أخته من يعامله بنفس المعاملة. وصدق ربي إذ يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، أو قال أو كما قال عز وجل من يعمل سوءا يجز به، قال تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. اكتفي هذا القدر في تلك الليلة المباركة، أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك ولإخوان السامعين حسن الأوبة بين يديك، والصفح عنا يوم الوصول عليك، فإنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.